بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف بيان فضل طلب العلم والعمل به. فمن طلب العلم الديني ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى فهو على خير عظيم. فمن أراد الله تعالى به الخير الكثير سهل الله له من يعلمه أمور الدين. أما الذي لا يواظب ولا يحضر مجالس علم الدين، هذا علامة ودلالة أن الله تعالى ما أراد به الخير. لو أن الله أراد به الخير لسهل له من يعلمه أمور الدين. فلذلك الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذه الأيام قل طلبة العلم وكثر طلبة الدنيا على مجالس العلم، وهي التي تحفها الملائكة وتنزل فيها الرحمات والبركات، قل من يحضر فيها. والمجالس التي فيها من الفواحش والذنوب والآثام وتنزل فيها اللعنات، نرى الكثير من الناس يتسابقون ويتنافسون إليها، وهذا إنما هو علامة ودلالة على قرب يوم القيامة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا ما نشاهده في أيامنا هذه، وسيزداد هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين. فمن واظب على حضور مجالس العلم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى فهذا علامة على قوة إيمانه. من علامات قوة الإيمان في الإنسان أنه يواظب ويحافظ على حضور مجالس العلم، هذه المجالس التي تحفها الملائكة. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، يعني من النوافل. ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، يعني من النوافل. يعني كم في طلب العلم من أجر، كم في طلب العلم من ثواب. لو أن إنسانا قصد مجلس العلم ليتعلم آية من كتاب الله، ليتعلم آية من كتاب الله، ليتعلم معناها، ليتعلم كيف يتلفظ بها، هذا خير له عند الله تعالى من أن يصلي 100 ركعة من النفل. من منا يصلي 100 ركعة كل يوم من النوافل؟ كثير من الناس لا يحافظون على الفرائض فضلا عن النوافل. قال: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم. لو تعلمت بابا واحدا من أبواب العلم ابتغاء رضا الله تبارك وتعالى، مثل باب الوضوء، باب التيمم، لو أن هذا الباب كان قصيرا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى خير لك من أن تصلي 1000 ركعة مع قيام وركوع وسجود، 1000 ركعة من النوافل في شهر رمضان المبارك. المسلمون يصلون التراويح 20 ركعة كل ليلة، لو أن الشهر كان 30 وكل يوم يصلون 20 لا يصير المجموع في الشهر كله 1000، يصير المجموع 600 فقط. بل لو أن الإنسان تعلم بابا واحدا من أبواب العلم خير له من أن يصلي 1000 ركعة من النفل. كم في طلب العلم من أجر، كم في طلب العلم من ثواب، لأن العلم حياة الإسلام وهو ميراث الأنبياء عليهم سلام الله تعالى. لذا من نرى همته ضعيفة في طلب العلم هذا معناه ليس قويا في إيمانه. من نرى همته ضعيفة في طلب العلم معناه ليس قويا في إيمانه. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النفل، طلب العلم أفضل من صلاة النفل، لأن طلب العلم من الواجبات، أما النفل فهي ليست من الواجبات، فالواجب يقدم على النفل، فالواجب يقدم على النفل. هذا لمن تعلم العلم من أهله مشافهة مخلصا لله تبارك وتعالى. أما من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليماري به السفهاء فهذا ليس من عمل المخلصين. قال عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا فهو في النار، من فعل هذا فهو في النار. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص، فإنه لا خلاص إلا بالإخلاص. وبين أيدينا كتاب مفيد في الفقه الشافعي، دأب طلبة العلم في القديم والحديث على أخذه لأنه سهل عباراته، وعباراته كذلك مختصرة لكن معناها كثير، وهو المسمى بمتن الغاية والتقريب، من أخصر المتون في الفقه الشافعي ومن أشهر المتون المختصرة في الفقه الشافعي. لذا دأب الكثير من الفقهاء على شرحه، بعضهم شرحه شرحا موجزا، بعضهم شرحه شرحا متوسطا، بعضهم أسهب في شرحه، لأنه مهم يسهل على المبتدئ أن يدرسه وأن يحفظه، وهذا المتوسط في العلم كذلك يفيده، والمنتهي في العلم إذا نظر فيه يتذكر فيه المسائل الكثيرة. وهو للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى. هذا المؤلف وهو القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى كان من الفقهاء الشافعيين، كان عالما عاملا بعلمه، أكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه لما صار عمره فوق 100 كانت جوارحه كما هي، عينه ما فيها تجاعيد، وجهه ما فيه تجاعيد، فاستغرب بعض الناس: أنت وصلت إلى هذا السن فوق 100، صرت فوق 130 ومع ذلك ما في ظهرك احتداب ولا بين عينيك تجاعيد، سبحان الله كيف هذا؟ قال رحمه الله: حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. كان عالما عاملا بعلمه، ليس ككثير من الناس إذا أقبلوا على طلب العلم لا يعملون بما يتعلمون، كان عالما عاملا بعلمه أكرمه الله سبحانه وتعالى. هو قال: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. هو قال: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مختصرا. ما هو المختصر؟ ما قل كلامه وكثر معناه. في الفقه الشافعي، في الفقه، والفقه في اللغة معناه الفهم، أما في مصطلح الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه. وهذا الإمام الشافعي غني عن التعريف، ولد بغزة بفلسطين سنة 150 للهجرة، وتوفي رضي الله عنه سنة 204 للهجرة، وهو الذي حمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، رواه الترمذي، وهو من قريش، فكانت له شهرة كبيرة بين الناس، فاشتهر علمه فيما بين الناس في أنحاء الأرض. قال القاضي أبو شجاع: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. ماذا قال؟ في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، مختصر وموجز، لكن معناه كبير، لكن معناه كبير وكثير. قال: ليقرب على المتعلم درسه. من أراد أن يطلب العلم، علم الفقه، يسهل عليه أن يدرسه، ويسهل على المبتدئ حفظه. هذا المبتدئ في العلم يسهل عليه أن يحفظ هذا الكتاب، سهل. لذلك كثير من طلبة الفقه الشافعي يحفظون هذا الكتاب، ويدرس كان في جامعة الأزهر في مصر، وله شروح كثيرة. من أشهر هذه الشروح كفاية الأخيار، كفاية الأخيار للفقيه تقي الدين الحسني، من علماء القرن التاسع الهجري. قال، أي القاضي أبو شجاع: وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. معناه أن أذكر وأكتب في هذا المتن المختصر التقسيمات للأحكام الفقهية: باب الوضوء، باب السواك، باب الآنية، وهكذا. ومن حصر أي ضبط الخصال، يعني ما في كل باب أذكر فيه وأضبط فيه ما هو الواجب وشيئا من المندوبات ونحو ذلك. فإذا ذكر مثلا في باب الوضوء فإنه يذكر الواجبات في الوضوء ويذكر المندوبات في الوضوء وهكذا. قال القاضي أبو شجاع: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، معناه طالبا من الله أن يعينني على ذلك. والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة، وعكسه الخذلان. إنه أي الله تعالى على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. قال القاضي أبو شجاع: كتاب الطهارة، أي هذا كتاب أحكام الطهارة، وما سنذكره هو وفق قواعد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ف لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن ينكر على ما قرره الإمام الشافعي، كما لا يجوز لمن تعلم الفقه الشافعي أن ينكر على ما قرره بقية الأئمة المجتهدين كالإمام أبي حنيفة أو أحمد أو مالك رضي الله تعالى عن الجميع. كتاب الطهارة. الطهارة لغة معناها النظافة. الطهارة لغة معناها النظافة، ورفع الأدناس الحسية والمعنوية. الأدناس المعنوية هي كالتنزيه عن العيوب. كثير من الناس عندهم أمراض معنوية، ارتكبوا المعاصي، عندهم أمراض في القلوب مثلا مثل الكبر، مثل الحسد، مثل الحقد، هذا مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن ننظف قلوبنا عن هذا. وأما الحسية، الأدناس الحسية، فكارتفاع حدث أو إزالة نجس. فإذن ما معنى الطهارة في اللغة؟ النظافة ورفع الأدناس الحسية والمعنوية. ما معنى الطهارة لغة؟ النظافة ورفع الأدناس الحسية والمعنوية. المعنوية كالتنزيه عن العيوب، والحسية كارتفاع حدث أو إزالة نجس. وأما شرعا الطهارة فعل ما يستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. فباب أو كتاب الطهارة يشمل هذا، نتكلم فيه عن الوضوء كيف يتم، وعن الغسل، وعن التيمم، وكيفية إزالة النجاسة. ثم الخبث نجاسة على ثلاثة أنواع: إما مخفف، وإما متوسط، وإما مغلظ. الخبث كم نوع؟ كم نوع الخبث؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول مخفف، نجاسة مخففة، هو نجاسة نجس لكن مخفف، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني فقط كان يكتفي باللبن، ما اكتفى بغير اللبن، ما استقل عن اللبن بشيء آخر على وجه التغذي، وكان عمره أقل من سنتين. هذا بول الصبي الذي عمره أقل من سنتين وبعد ما استقل عن اللبن بشيء يتغذى به، بوله هذا نجس لكن مخفف، معناه إذا بال على مكان أو على موضع أو على ثوب أو على أرض، يكفي في دين الله سبحانه وتعالى أن نرش هذا الموضع ونعمه ونغمره بالماء، يكفي الرش. إذا كان هو مقتصر على ذلك من حيث التغذي، أما إذا كان هو يرضع من أمه ولا يستطيع أن يستقل عن اللبن بأكل آخر، فهذا بوله مخفف، نجاسة مخففة. ولو كان مثلا يرضع من أمه، ولكن بعض الأحيان أمه تطعمه طعام عادي، ولو كان، لأن هذا الطعام الذي يأكله من غير اللبن لا يستقل به على وجه التغذي، إنما إذا استقل عن اللبن ما عاد يأخذ من اللبن، صار يستطيع من غير اللبن أن يأكل ما يتغذى به، هذا له حكم آخر، وهو أنه يكون متوسطا، أي هذا النجاسة متوسطة تغسل بالماء، أي الموضع الذي أصابته هذه النجاسة يغسل بالماء. أما إن كان لم يأكل الطعام، لم يستقل عن غير اللبن على وجه التغذي، قلنا وكان عمره قبل السنتين، بوله هذا نجاسة مخففة، إذا وقع على أرض أو على ثوب يكفي أن نرش عليه الماء رشا بحيث نغمر الموضع ونعمه بالماء، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا للغلام، للصبي الذي هو دون السنتين، أما البنت لو كانت دون السنتين بولها حكمه كحكم بول الكبير، حكم بول البنت ولو كانت دون السنتين كحكم بول الكبير بالغسل يطهر الموضع الذي أصابه بول البنت. السبب في ذلك بعض الفقهاء عللوا قالوا بول الصبي أرق من بول الصبية، بول الصبي أرق من بول الصبية، فلا يلصق بالمحل لصوق بول البنت بالمحل، فلذلك قالوا يكفي رش الماء في شأن هذا الغلام الصغير. فالخبث على كم نوع الخبث؟ ثلاثة، أولا إما مخفف أو متوسط، متوسط معناه مثل البول أو الدم ونحو ذلك من النجاسات، أو مغلظ، النجاسة المغلظة مثل بول الكلب والخنزير، هذه نسميها نجاسة مغلظة. فإذا الخبث على ثلاثة أنواع. ومما يدل على وجوب الطهارة من الخبث ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، أن أعرابيا دخل إلى المسجد فبال في المسجد، فهم بعض الصحابة به، فقال عليه الصلاة والسلام صبوا عليه ذنوبا من ماء، يعني هذا الموضع الذي أصابه من بول هذا الإنسان صبوا عليه ذنوبا دلوا من ماء، هذا معناه واجب الطهارة من الخبث من النجاسة. ولا يجوز رفع حدث إن كان حدث أكبر أو حدث أصغر. شو هو الحدث الأكبر وشو هو الحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر هو انتقاض الوضوء، الحدث الأكبر هو إذا كان الإنسان على جنابة مثلا، إذا كان مثلا على جنابة، فكيف يرتفع هذا الحدث الأكبر وهذا الحدث الأصغر وكيف نزيل النجاسة؟ قال الفقهاء لا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، إلا بالماء المطلق. يعني إذا واحد أراد أن يرفع حدث أو أن يزيل نجس ماذا يستعمل؟ الماء. أي ماء؟ الماء المطلق. يستعمل ماء الورد؟ يستعمل ماء الزهر؟ لا، يستعمل الماء المطلق. الماء المطلق إذا كان على ثوبك نجاسة أو على الأرض نجاسة، كيف تزيل هذه النجاسة؟ بالنجاسة تزال بالريح والشمس؟ لا، لا تزال لا بالريح ولا بالشمس، تزال بيدك بقطعة قماش كذلك؟ لا، إنما يكون ذلك بالماء المطلق. شو هو الماء المطلق؟ وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. هذه عبارة مختصرة ومعناها واسع. الماء المطلق هو الذي يصح أن يطلق عليه اسم الماء من غير قيد لازم، تقول هذا ماء وتسكت. لكن الشاي ما تقول عنه ماء للشاي، ماء الورد ما تقول ماء وتسكت، تقول ماء الورد. لكن فيك تقول عن ماء البحر ماء، تبهتنا كيف؟ فإذا ما هو الماء المطلق؟ هو الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد لازم، وهو ما نزل من السماء. شو بينزل من السماء؟ المطر، الثلج بعد الذوبان يستعمل، البرد بعد الذوبان يستعمل. فإذا هو ما نزل من السماء وما نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. لو كان نبع من الأرض مالح، ماء البحر مالح، لكن يستعمل للطهارة. فإذا قال القاضي أبو شجاع المياه التي يجوز بها التطهير 700، وهي المعنية بما ذكرناه، الماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. فمن أراد أن يرفع حدث أو أن يزيل نجس، ماذا يستعمل؟ هذا الماء المطلق. حتى ولو أراد إنسان أن يغتسل الغسل المسنون، حتى لو إنسان أراد أن يتوضأ وضوءا مجددا، هو على وضوء لكن أراد تجديد الوضوء لصلاة الفرض، توضأ للظهر وصلى، بقي متوضئا حتى دخل العصر، هو على وضوء له أن يصلي. وإذا أراد أن يجدد الوضوء أحسن، فهذا الوضوء المجدد ليس واجبا، وكذلك هذا الوضوء المجدد لابد له من ماء مطلق، مفهوم؟ أيوة. فإذا المياه التي يجوز بها التطهير صالحة للتطهير لرفع الحدث وإزالة النجس سبع مياه، من حيث النوع كم نوع؟ سبعة. كم نوع يا حاج؟ سبعة. الأول ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. ماء السماء، ما هو ماء السماء؟ النازل من السماء، وهو المطر. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا صالح للتطهير لرفع الحدث وإزالة النجس، طاهر مطهر. إذن ماء السماء ما هو دليله؟ هذه الآيات التي ذكرناها. وماء البحر يستعمل للطهارة لرفع الحدث وإزالة النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ماذا قال الرسول عن البحر؟ هو الطهور ماؤه، طاهر مطهر، تستعمله أنت لرفع الحدث ولإزالة النجس. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وماء البحر المالح، وماء النهر الحلو، وماء النهر الحلو، ودليله الإجماع. ما هو دليل هذا؟ أنه صالح للتطهير إجماع المجتهدين، والإجماع حجة شرعية في دين الله تعالى. وأمة سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه لا تجتمع على ضلالة. وماء البئر يصلح كذلك للتطهير، دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وماء العين صالح للتطهير، ماء العين صالح للتطهير، والعين أصل النهر، ماء العين أصل النهر. والعين تأتي بعدة معاني في لغة العرب، العين تأتي بعدة معاني في لغة العرب، ليس المعنى محصور في أمر الحدقة. العين ليس معناها محصورا في الحدقة، هذه الحدقة، إنما لها معاني عديدة. الجاسوس يقال له عين، يقال في اللغة أرسل الملك عيونه، يعني الجواسيس. كذلك العين تأتي بمعنى الذهب، تأتي بمعنى الذهب، تأتي بمعنى الحفظ، لها عدة معاني. فإذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى له عين حدقة كبيرة تجري سفينة نوح في هذه الحدقة، حاشا، بل معناه بحفظنا ورعايتنا. فإذا ماء العين صالح للتطهير، وماء الثلج وماء البرد. الثلج نفسه لا يصلح للتطهير، لكن الماء الذي يذوب بعده، إن الثلج بعدما يذوب ينزل منه ماء، هذا الماء الحاصل بعد ذوبان الثلج صالح للتطهير لأنه من السماء. كذلك البرد نفسه ليس صالحا للتطهير، إنما بعد ذوبان البرد، هذا الماء الحاصل بعد ذوبان البرد صالح للتطهير لأنه كذلك من السماء. هذه الأنواع السبعة التي ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى، بيّن فيها أن هذه المياه صالحة للتطهير لرفع الحدث وإزالة النجس. ولا شك أن هناك أمرا ثامنا وهو الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزات رسول الله أن الماء نبع من بين أصابعه، من بين اللحم والدم خرج ماء كأمثال العيون، شرب من كان معه وتوضأوا جميعا. قيل للراوي كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. قال في ذلك بعض الفقهاء: وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع. ثم ذكر القاضي أبو شجاع أن المياه تنقسم على أربعة أقسام من حيث الحكم، من حيث الأنواع بين أنها سبعة، من حيث الأحكام قال: ثم المياه على أربعة أقسام، يعني من حيث الحكم تنقسم إلى أربعة. الأول قال: طاهر، مطهر، غير مكروه، وهو الماء المطلق. طاهر، ماء طاهر في نفسه ليس نجسا، مطهر لغيره، غير مكروه لا يكره استعماله، وهو الماء المطلق الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد لازم. الثاني قال: طاهر، مطهر، مكروه، مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس. ما هو الماء المشمس؟ وهو الذي توفرت فيه شروط. فإذن النوع الثاني من حيث الحكم في المياه: طاهر، مطهر، طاهر ليس نجسا، مطهر لغيره يصلح لرفع الحدث ولإزالة النجس، لكن مكروه استعماله في البدن، أن تستعمله في البدن مكروه، ما فيه ثواب، ليس حراما لكن مكروه. أما في الثوب لا يكره استعماله. ما هو؟ هو الماء المشمس. ما هو الماء المشمس؟ هو الذي توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة: أولا المسخن بتأثير الشمس فيه، أولا مسخن بحرارة الشمس، ليس المسخن على النار المعتدلة، المسخن بحرارة الشمس. ثانيا يكون بقطر حار في بلد حار، ليس باردا ولا معتدلا، بل يكون في بلد حار كمكة. ثالثا أن يكون في إناء منطبع غير الذهب والفضة. ما هو الإناء المنطبع؟ هو الذي يطرق بالمطرقة كالحديد والنحاس والرصاص، يقال له إناء منطبع. فإذا ما هو الماء المشمس؟ هو الذي توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، إذا نقص واحدة من هذه الثلاثة لا يكون مشمسا فلا يكره استعماله. وأما إن توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو ماء مشمس يكره استعماله في البدن، لماذا يكره استعماله في البدن؟ لأنه يروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال عن ذلك إنه يورث البرص، إنه يورث البرص. روى هذا الأثر عن عمر البيهقي. شو هو البرص؟ بياض مستبشع في الجلد. الشمس بحدتها لما يكون هذا الماء في إناء منطبع مثل الحديد، مثل النحاس، مثل الرصاص، وفي بلد حار، بسبب حدة الشمس تفصل من هذا الماء زهومة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيفة أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص، لذلك كره استعماله في البدن وليس في الثوب. أما استعماله في الثوب لا يكره. فإذن الماء المشمس هو الذي توفرت فيه ثلاثة شروط. ما هي الشروط الثلاثة؟ مين بيقولنا إياها؟ حرارة الشمس، تمكة، ثم منطبع، غير الذهب والفضة. الذهب والفضة إناء منطبع يترك بالحديد، لكن لصفاء معدن الذهب والفضة لا تنفصل عن الماء إذا كان فيه زهومة. تبهنا؟ وهذا لا يعني أن الإنسان له أن يستعمل آنية الذهب والفضة في الوضوء، لا، سيمر معنا فيما بعد لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. واضح؟ لكن لو فرضنا أن إنسانا وضع ماء في إناء ذهب، لو سخن بفعل حرارة الشمس ثم أخذ هذا الماء الذي في الإناء وضعه في إناء آخر، إناء من نحاس مثلا أو من حديد مثلا، ثم استعمل الماء هذا للوضوء من ذاك الإناء الآخر المباح، لا يكره استعماله. واضح؟ لا يكره عندئذ استعماله. فإذا ثلاثة شروط. لما قلنا إناء منطبع خرج بكلامنا إناء غير منطبع. إذا كان وضع الماء في فخار هذا لا يسمى ماء مشمسا، يكره استعماله في البدن ولو سخن بفعل حرارة الشمس. واضح؟ إذن لابد من هذه الشروط الثلاثة. كذلك لو كان بسخن بماء بفعل الشمس، بفعل حرارة الشمس في بلد بارد أو معتدل لا يكون له حكم هذا الماء المشمس، ولو سخنته على نار معتدلة ليس له حكم ماء المشمس الذي يكره استعماله في البدن. واضح؟ بلبنان ليس بلد حار، لا ينطبق عليه هذا الأمر، لكن قال الفقهاء إذا كان الماء الذي تريد أن تستعمله للوضوء أو لرفع الحدث الأكبر مثلا شديد السخونة أو شديد البرودة، قالوا يكره استعماله. لو كان بغير فعل الشمس، إذا كان شديد السخونة أو شديد البرودة يكره استعماله. لماذا؟ قال لأنه يمنع من إسباغ الوضوء. إذا كان ساخن كثير الماء يمنع من أن تتم الوضوء كما ينبغي، من شدة السخونة الواحد قد لا يتم الوضوء كله بسبب سخونة الماء الكثيرة. فإذا ما هو الماء المشمس يا حاج؟ توفرت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول في إناء منطبع غير الذهب والفضة. الشرط الثاني كمكة. الشرط الثالث سخن بفعل حرارة الشمس. قال الفقهاء وإذا برد زالت الكراهة. وإذا برد زالت الكراهة، نفس الماء المشمس إذا أدركته حتى برد تزول الكراهة. القسم الثالث من المياه قال القاضي أبو شجاع طاهر غير مطهر. طاهر في نفسه ليس نجسا، لكن غير مطهر لغيره، لا يصلح لأن ترفع به الحدث أو تزيل به النجس. ما هو؟ ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى نوعين، انتبه، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل. النوع الأول هو الماء المستعمل. ما معنى الماء المستعمل؟ هو الذي استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس ولم يتغير ولم يزدد وزنه، ما تغيرت إحدى أوصافه ولم يزدد وزنه، ماذا نسمي هذا الماء؟ ماء مستعملا. ما معنى ماء مستعمل؟ قال الفقهاء الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة من حدث أو استعمل في إزالة النجاسة فأزالها ولم تتغير صفاته. ما هو الماء المستعمل؟ هذا القيد لهذا التعريف مهم. الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة. ما معنى ماء قليل؟ معناه دون القلتين. ما هي القلتان؟ سيمر معنا بعد قليل. الماء القليل، إذا سمعت في كتب الفقه في كتب الطهارة ماء قليل نعني به دون القلتين، ماء كثير قلتان فأكثر. فإذا الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة معناه تتوضأ به الوضوء الواجب. أما إذا كان واحد على وضوء وصلى الظهر ثم دخل العصر وما زال على وضوء، فإذا جدد الوضوء يجوز ويستحب له ذلك، فيكون هذا الوضوء المجدد ليس واجبا مستحبا. فالماء الذي ينزل من هذا الوضوء عند استعمالك للماء في أعضاء الوضوء لا يكون مستعملا، واضح؟ لأن الماء الأول رفعت به الحدث وأنت ما زلت على وضوء، فإذا توضأت من جديد هذا الماء الذي توضأت به لا يكون مستعملا، لأنك ما رفعت به الحدث إنما جددت به الوضوء. كذلك إذا إنسان يريد أن يتوضأ الوضوء الواجب فغسل وجهه، نوى أن يتوضأ وغسل وجهه عم الوجه كله بغسلة واحدة، هذا الماء الذي نزل من الوجه في الغسلة الأولى ماذا نسميه؟ ماء مستعمل. ما معنى ماء مستعمل؟ طاهر ليس نجس، لكن لا تستطيع أن تأخذه فتستعمله مرة ثانية لتتوضأ لترفع به الحدث، هذا معنى ماء مستعمل، ليس نجسا طاهر، لكن لا تستطيع أن تستعمله مرة ثانية لرفع الحدث. تبهنا؟ طيب، فإذا غسلت وجهك الغسلة الثانية بعد أن عممت الوجه في الغسلة الأولى، فما حكم الماء النازل من الغسلة الثانية؟ ليس ماء مستعملا، ماء طاهر مطهر، لأن الغسلة الثانية هي نفل سنة ليست واجبة. انتبهنا؟ فإذا لذلك قلنا الماء المستعمل هو الماء القليل، أما الماء الكثير ما بيكون مستعمل، واضح؟ الماء الكثير لا يكون مستعملا اللي هو فوق القلتين، قلتين فأكثر. الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة، رفع حدث أكبر رفع حدث أصغر، أو استعمل في إزالة النجاسة فأزال النجاسة وطهر المحل الذي أصابته النجاسة، والماء النازل بعده لم تتغير صفاته، إحدى أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة ما تغير ولم يزدد وزنه، نسمي هذا الماء ماء مستعملا، ماء مستعملا نسميه ماء مستعملا. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا الماء المستعمل هذا تعريفه وهذا حكمه، أنك لا تستطيع أن ترفع به حدث أو أن تزيل به نجس. نعم، في غير المذهب الشافعي كمذهب مالك رحمه الله لك أن تستعمله مرة ثانية أو أكثر، أما في المذهب الشافعي وهذا اجتهاده رحمه الله تعالى أن الماء المستعمل وهو الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة عن حدث أو استعمل في إزالة النجاسة فأزالها ولم تتغير صفاته، هذا الماء المستعمل لا يستعمل مرة ثانية لرفع حدث أو إزالة نجس. النوع الثاني من هذا الأمر الذي هو طاهر غير مطهر، المتغير بما خالطه من الطاهرات. فإذا قلنا المياه من حيث الأنواع 7، من حيث الأحكام 4، ذكرنا أولا طاهر مطهر غير مكروه، الثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن وهو الماء المشمس، الثالث نعم نتكلم عنه طاهر غير مطهر. إلى كم نوع ينقسم هذا الطاهر غير مطهر؟ إلى نوعين، نوع الأول الماء المستعمل، نوع الثاني هذا هو المتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني الماء الذي تغير تغيرا كثيرا، ماء تغير تغيرا كثيرا بما خالطه من الطاهرات. شو قلنا؟ خالطه، ما معنى خالطه؟ امتزج به، ماء طاهر امتزج به شيء طاهر مثل الحبر مثل الحليب مثل السكر مثلا، امتزج به خالطه فتغير تغيرا كثيرا، تغير طعم الماء تغيرا كثيرا، أو تغير لونه تغيرا كثيرا، أو تغيرت رائحته تغيرا كثيرا. وكان هذا المخالط له يستغني الماء عنه، ممكن أن تبعد الماء عنه، الحليب ممكن تبعده عن الماء، كذلك الحبر كذلك السكر ونحو ذلك. فما حكم هذا الماء المتغير تغيرا كثيرا بما خالطه من الطاهرات بما يستغني الماء عنه؟ طاهر غير مطهر، ماء طاهر امتزج به حليب، لما نقول خالطه يعني امتزج به، معنى خالطه يعني لا يتميز عن الماء برأي العين، لما دخلت الحليب بالماء لا تستطيع أن تفصل الحليب عن الماء برأي عينك لأنه امتزج فيه، فشو بنسميه؟ خالطه. شو بنسميه؟ خالطه، امتزج به. هالعبارات مقيدة بهذا التقييد لأنه كل له معنى. وضعت ماء طاهر ثم وضعت فيه حليب حتى تغير لون الماء، أو وضعت فيه سكر، أو وضعت فيه حبر أو نحو ذلك، أو شاي، تغير تغيرا كثيرا، تغيرت إحدى أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة تغيرا كثيرا، شو بتحكم على هذا الماء؟ طاهر لكن غير مطهر، صار هذا حليب، صار شاي، صار امتزج فيه الحبر، تغير تغيرا كثيرا. تستعمل أنت هذا الماء المتغير لترفع به حدث وتزيل به نجاسة؟ لا، لكن تقول هذا طاهر لكن لا يصلح للتطهير، لا يصلح للتطهير. أما لو تغير تغيرا يسيرا، حطيت حليب ضمن ماء لكن ما تغير كتير قليل، أو سكر، أو حطيت حبر، تغير تغيرا يسيرا لا يؤثر، يبقى صالحا للتطهير. تبعنا؟ كذلك إذا لم يختلط به طاهر آخر، إنما جاوره طاهر آخر. ما معنى جاوره؟ يتميز عن الماء برأي العين، كأن وضعت فيه عود الطيب مثلا، أو الزيت، هذا الزيت يقال له مجاور، وضعت في الماء زيت أو وضعت فيه عود الطيب، هذا اللي بيطلع منه رائحة الطيب، وضعت فيه للماء عود الطيب، لو خرج من الماء رائحة الطيب يبقى صالحا للتطهير، لأن هذا العود جاوره ولم يخالطه، جاوره ولم يخالطه. مثل كمان الزيت، الزيت يعد مجاورا ليس مخالطا، ما بيمتزج بالماء إنما يجاوره، ينفصل عن الماء برأي العين. كذلك إذا كان الماء لا يستغني عن هذا المخالط، كأن كان في مقره وممره، في مقر الماء أو ممر الماء، مثلا معدن كبريت، معدن كبريت، فالماء أثناء مروره بهذا المعدن طلعت منه رائحة الكبريت، يبقى صالحا للتطهير، لأن هذا لا يمكن صون الماء عنه، معناه يصعب أن نبعد الماء ونفصل الماء عن هذا المعدن، واضح؟ هذا معنى لا يستغني الماء عنه. طب هنا كيف؟ كذلك إذا كان ماء ظهر فيه الطحلب، عرفت ما هو الطحلب؟ هذا شيء أخضر يظهر على وجه الماء، هذا لا يضر. كذلك لو مثلا أوراق الأشجار وقعت على الماء وتفتفتت بنفسها، وقعت ما أنت، ليس أنت طرحتها، هي وقعت بنفسها، هذا كذلك لا يؤثر، كذلك هذا لا يؤثر. لا، الماء كله عم نتكلم عنه. كذلك إن تغير الماء بطول المكس، إن تغير الماء بسبب طول المكس، طول البقاء، الماء تغير يبقى طهورا، يبقى صالحا للطهارة، يبقى صالحا للطهارة. فإذا القسم الثالث ما هو؟ طاهر غير مطهر، وهو نوعان، الأول هو الماء المستعمل، والثاني هو الذي تغير بما خالطه من الطاهرات. منزيد عليها قيدين، تغير تغيرا كثيرا بما خالطه من الطاهرات، وكان الماء يستغني عنه. أما إن كان الماء لا يستغني عنه يبقى طهورا لو تغير، يبقى طهورا ولو تغير. ما معنى طهورا يا حاج؟ لما يقول طهور، طاهر مطهر، ما معنى طهور؟ طاهر مطهر، طاهر ليس نجسا، مطهر يصلح لرفع الحدث ولإزالة النجس. كذلك إذا وضعت في الماء ملح، ماء ملح بحري، الملح البحري، هذا لا يؤثر لو تغير، أما الملح الجبلي إذا تغير كثيرا يؤثر، تغير كثيرا يؤثر. كذلك التراب، لو أنت وضعت داخل الماء تراب، طرحت في الماء ترابا، ما لم يصل إلى حد أن يكون طينا لا يؤثر، لا يؤثر. نعم، ما لم يصل طينا. فإذا هذا معنى المتغير بما خالطه من الطاهرات طبعا، وهذا بعد كذلك في كتب الفقه له كذلك شروح أخرى. قد يسأل أحدهم، يعني يحصل معنا كذلك نحن إذا أردنا أن نتوضأ أو نغتسل الغسل الواجب، فالماء الذي ينزل منا من الغسل الواجبة ينزل ضمن الإناء، ينزل ضمن الإناء، فيصير الماء مستعمل ضمن ماء الطهور، هذا كذلك له حكم في دين الله. في مذهب الإمام مالك لا يؤثر، أما في مذهب الشافعي لابد من أن نتعلم كيف نفعل، لابد أن نتعلم، من أراد تطبيق مذهب الشافعي يتعلم ماذا يفعل في هذه الحالة. القسم الرابع ماء نجس، ماء نجس. إذن المياه من حيث الأنواع سبعة، من حيث الأحكام أربعة. أولا طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. اثنين طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. ثلاثة طاهر غير مطهر ينقسم إلى قسمين، ماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. القسم الرابع ماء نجس. ما معنى ماء نجس؟ نجس بكسر الجيم يعني متنجس، أصابته نجاسة. قال القاضي أبو شجاع: وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. ماء قليل دون القلتين وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، ما حكم هذا الماء؟ تنجس لو لم تتغير إحدى أوصافه، لو ما تغير لون الماء، لو ما تغير رائحته، لو ما تغير طعمه، ما حكم هذا الماء؟ تنجس. إذا وقعت نجاسة، وقع دم وعبول وخمر في ماء دون القلتين، تغير الماء أو لم يتغير، ما حكمه؟ تنجس. إلا إذا كانت النجاسة معفو عنها، إذا كانت النجاسة معفو عنها. النجاسة المعفو عنها مثل إذا ذبابة مثلا وجدتها أنت ميتة في الماء، يبقى الماء صالحا للتطهير، لأن هذه الذبابة ميتتها يسميها الفقهاء لا دم لها سائل. يعني أنت لو شققت عضوها أو عضوا من أعضائها الدم لا يسيل منها، ها؟ فهذه إن وجدتها أنت ميتة ضمن ماء أو ذباب مثلا أو برغوث أو نحو ذلك، مثل بنات وردان نسميه الزيز، مثل الأشياء هذه يقال عنها ميتة ما لا دم لها سائل، نجاستها معفو عنها. لا إن طرحتها أنت وتغيرت، إن مسكتها هي حية وطرحتها في الماء وماتت وتغير الماء هذا يضر، أما أنت إن وجدتها ميتة ضمن الماء هذا لا يضر. واضح؟ قال الفقهاء كذلك: النجاسة التي لا يدركها الطرف، أي لا يدركها البصر لقلتها، نقطة بول لا تدرك بالبصر وقعت في هذا الماء القليل، لا يتنجس. دين الله يسر، لا يتنجس. فإذا الماء النجس ما هو؟ هو الذي حلت فيه نجاسة وكان دون القلتين، تغير أو لم يتغير ما حكمه؟ تنجس. أو كان قلتين فتغير. فإذا وقعت نجاسة في ماء كثير، ما هو الماء الذي هو قلتان فأكثر، وقعت فيه نجاسة، ما حكم هذا الماء؟ ننظر. إن تغيرت إحدى أوصافه، تغير لونه بالنجاسة أو طعمه أو رائحته، نحكم عليه أنه تنجس. واضح؟ إن لم يتغير يبقى طهور. واضح؟ يبقى طهور ليس بنجس. قال الفقهاء: وإن زال تغيره بنفسه، ما وقعت فيه نجاسة تغير بقي هكذا بنفسه، زال التغير، ماء كثير زال بنفسه التغير، ما حكم هذا الماء؟ صار طاهرا. أو أضفت إليه ماء، صببت عليه ماء 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 فزال التغير، عاد طاهرا، عاد طاهرا. انتبهنا؟ ما هي القلة؟ الجرة الكبيرة. ما هي القلة؟ الجرة الكبيرة. فالقلتان تسنية قلة. القاضي يقول 500 رطل بغدادي تقريبا، يعني لو نقص رطل أو رطلان لا يؤثر، لذلك قال تقريبا. ورطل وثلث كم يطلع؟ مد واحد، هذا المد بالكفين معتدلتين، بيطلع رطل وثلث هذا. فخمسمائة رطل بغداد تقريبا هو هم يكون القلتان، يعني ما يعادل 191 لتر. 191 لتر، إذا كان 191 لتر فبكون قلتان فنسميه ماء كثير، إذا كان أقل فهو ماء قليل. كذلك لو كان إنسان عنده حفرة مدورة، والحفرة المدورة مثل البرميل مثلا، إذا كان قطرها ذراع وعمق ذراعان ونصف مليان ماء، هذا نسميه قلتان. إذا كان عنده حفرة مربعة، إذا كان طول ذراع، ذراع وربع، وعرض ذراع وربع، وعمق ذراع وربع، بيكون هذا الماء الذي فيه كمان قلتان. انتبهنا؟ فإذا هذا عن القلتين. في الحديث النبوي الشريف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان، وفي رواية صحيحة عند أبي داود: فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس. وهنا سؤال بعض الناس يطرحه: هل الماء الجاري حكمه كالماء الراكد؟ تكلمنا عن الماء الراكد، إن كان قلتان فأكثر أو أقل ما حكمه إذا أصابته نجاسة؟ الماء الجاري حكمه كذلك؟ نعم، الماء الجاري كالراكد. واضح؟ فيما بينا أنه قليل أو كثير، وفيما قلنا أنه يعفى عنه وهو مستثنى، إذا وقعت فيه مثلا ذبابة، كانت فيه ذبابة ميتة وجدناها، أو وقع فيه نقطة بول لا تدرك بالطرف، هذا كله حكمه حكم الماء الراكد، حكم الماء الجاري حكم الماء الراكد. لكن ماذا نعني بالماء الجاري؟ ماذا نعني في الماء الجاري؟ نعني بالماء الجاري الجرية نفسها. ماذا نعني؟ الجرية نفسها. ما هي الجرية؟ هي الدفعة بين حافتي النهر في العرض، هذه الدفعة اللي بتشوفها اللي فيها من الماء تعلو ثم تنزل، تعلو ثم تنزل، هذه اسمها جرية. هذه إذا أصابتها نجاسة، إذا كانت هالدفعة قليلة تنجست، إذا كانت كثيرة ما تنجست إلا إذا تغيرت، حكمها حكم الماء الراكد. واضح؟ ولو تنجست لا تنجس الجرة التي قبلها ولا الجرة التي بعدها، لها حكم لوحدها مستقل، هذا حكم الماء الجاري. في آخر هذا الدرس نذكر مسألتين مهمتين. الأولى فيما ذكرناه هذا في الماء، لا يدخل فيه المائعات غير الماء، يعني إذا وقعت نجاسة في زيت، إذا وقعت نجاسة في زيت، لو كان هذا الزيت كثير، لو كان كثير متى ما وقعت فيه نجاسة تنجس. واضح؟ كل الزيت، انتبه، هذا اللي نتكلم عنه، نتكلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة، إذا كان قليل تنجس تغير أو لم يتغير، إن كان كثير نظرنا، إن تغير تنجس وإلا فلا. أما المائعات غير الماء مثل الزيت مثلا، إذا وقعت فيه نجاسة ولو كان كثير تنجس، حكم المائعات غير الماء حكم الماء القليل، حكم الماء القليل. ليش؟ العلماء قالوا لأنه لا يشق حفظه من النجاسة بخلاف الماء. مسألة ثانية كذلك مطروحة ومهمة، وهي: إن اشتبه على أحد من الناس ماء طهور بماء نجس، شافوا يعاءين من ماء اشتبه عليه، هذا طهور ولا نجس؟ في عنده وعاءين، شك، اشتبه عليه، من أيهما الطهور وأيهما النجس؟ شو بيعمل؟ وجد وعاء في ماء، شو بيعمل بهالحالة هاي؟ يجتهد. شو بيعمل؟ يجتهد، ينظر بعلامة من العلامات التي يغلب بها على ظنه أن هذا نجسا، فيحكم عليه بالنجاسة ويترك يتوضأ من الماء الآخر. مثلا شاف وعاء حوله فيه بول، حوله فيه نجاسة، فهذا شو بيكون؟ غلب على ظنه أنه هذا الذي أصابته النجاسة فيتركه ويتوضأ من ذاك. واضح؟ فإذا إن اشتبه على أحد ماء طهور بماء نجس اجتهد وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده. وإن أخبره ثقة عن علم عمل به، إذا إنسان ثقة قال له هذا الذي أصابته النجاسة وذلك كان ثقة عن علم، يعني يعلم تماما أن هذا أصابته النجاسة، فإذا يعمل بكلام يقول هذا الذي أصيب بالنجاسة لا أتوضأ منه، أتوضأ من ذاك الآخر. ولو اشتبه عليه ماء وبول منقطع الرائحة، وعاء فيه ماء، وعاءان، واحد فيه ماء والآخر فيه بول منقطع الرائحة، ما فيه رائحة، ما ظهر رائحة البول، اشتبه على أيهما الماء حتى نتوضى؟ شو بيعمل بهالحالة هاي؟ لا يجتهد. شو بيعمل بهالحالة هاي؟ لا يجتهد. ماذا يفعل؟ يريق هذا الوعاء وهذا الوعاء، أراقهما أو خلطهما، إما أن يريق وإما أن يخلط ثم يتيمم بعد الإراقة أو الخلط، يتيمم ليس قبل، ثم يتيمم بعد ذلك ويصلي وليس عليه إعادة. إذا اشتبه عليه ماء وبول منقطع الرائحة، ما ظهرت من رائحة البول حتى يعرف أنه هذا بول، تبعنا كيف؟ ماذا يفعل؟ قال هذا بول منقطع الرائحة أم هذا ماء اختلط عليه، والوعاء الآخر هذا ماء أم بول منقطع الرائحة؟ قال الفقهاء يريقهما أو يخلطهما ثم يتم بعد ذلك وليس عليه إعادة. إذا صلى ليس عليه إعادة الصلاة، لأنه هذا حكم أنه هذا بول منقطع الرائحة ليس ماء، حتى يتيمم. لماذا؟ لأنه عند ذلك يعرف أنه ما في ماء، أما لو عرف أنه في ماء آخر بيروح على الماء الآخر. انتبهوا، ليس مرادنا قاعد نحن في بيته في عنده مياه كثيرة بس حاطط رأسه رأس هالوعاءان، قلنا ما يعني مرادنا أنه ما عنده إلا هالوعاءان، هذا المراد. لابد أن يجتهد، لأنه هكذا قال الفقهاء. ولو اشتبه عليه ماء وماء ورد منقطع الرائحة، ماء اشتبه عليه هذا ماء ولا ماء ورد منقطع الرائحة وذاك الوعاء هذا ماء ولا ماء ورد منقطع الرائحة، شو بيعمل بهالحالة هاي؟ يتوضأ بكل منهما مرة، يتوضأ بكل منهما مرة. جزى الله عنا الفقهاء علماء الإسلام خير الجزاء، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.